بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. معنى مهلكوها أي مهلكوا أهلها. وفي الآية الثانية: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، معنى مهلكوا مساكنهم مع القوم. الآن المؤلف يريد مسألة مهمة في هذه القاعدة، ويريد أن يثبت رحمه الله أن لغة العرب لها أساليب، وكذلك القرآن. القرآن أيضا فيه أساليب من أساليب اللغة استخدمها أو جاءت في القرآن، ولا يعني ذلك أن القرآن فيه مجاز، وليس المقصود أن القرآن فيه مجاز، بل أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه لا مجاز في القرآن، بل كله حقيقة. وإنما يفهم الكلام من سياقه، يفهم الكلام من سياقه. الآن مثلا كلمة أمة، كلمة أمة جاءت في القرآن بعدة معاني، وهذا من الألفاظ المشتركة، معنى اللفظ واحد لكن معانيه تختلف، ليس تختلف معنى الكلمة نفسها، وإنما لأجل السياق، السياق يدل على معنى الكلمة. مثلا قول الله عز وجل: وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة، إيش معنى أمة هنا؟ بعد زمن، هنا جاءت أمة ويراد بها الزمن. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من في قرية من رسول إلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة هنا إيش؟ على ملة. وكذلك أيضا جاءت بمعنى الطائفة، وجاءت أيضا بمعان أخرى. هذه الآن الكلمة واحدة، لكن في كل سياق تجد أن معناها آخر، في كل سياق تجد أن معناها آخر غير السياق الذي سيقت له. جاءت بمعنى الطائفة، وجاءت بمعنى الزمن، وجاءت بمعنى الملة، وجاءت بمعان أخرى، لكن كيف عرفنا؟ عرفنا بالسياق. ليس هناك ما يدل أن هذا مثلا يأتي عندنا أن هذا يراد به كذا، لا، عرفنا هذا بسياق الآيات، وهذا يدل على أنه ليس هناك شيء يسمى مجاز، وإنما سياق الكلام وسباقه، سياق الكلام وسباقه ولحاقه هو الذي يعرف به المعنى. فلهذا أراد رحمه الله تعالى أن يبين هنا أن لغة العرب لها أساليب كثيرة، قد تأتي الكلمة ويراد بها شيء، وقد تأتي في معنى آخر ويراد بها شيء آخر، وليس هذا من المجاز كما يذكره بعض من يرى المجاز. بل هذه أساليب استخدمها القرآن وكذلك كان العرب يستخدمونها. وفيه أيضا حجة الله عز وجل على خلقه، وأن هذا القرآن جاء بحجة قوية وأسلوب عربي مبين، أسلوب عربي مبين يعرف بسياق كلام، وهذا حجة على حجة وآية للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأرسل الله أو بعث الله عز وجل معه ما آمن عليه أو ما آمن على مثله البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عندهم معجزات، كل نبي أتى له بمعجزة تكون الناس يقتنعون بها. قال: والذي أوتيته، معنى المعجزة الآية الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وحيا أوحاه الله عز وجل إلي. فلهذا فهذا الباب كثير من علماء السلف أرادوا أن يغلقوا هذا الباب، باب المجاز، لأن أهل البدع دخلوا من هذا الباب. أنا يقولون أن ألفاظ الصفات ليس لها حقيقة، وحقيقتها غير مرادة ومعناها غير مراد، وإنما هذا مجاز. فلهذا أراد العلماء أن يغلقوا هذا الباب، وأنه أصلا ليس هناك شيء يسمى مجاز في اللغة. وأما كما قلنا مجاز اللغة الذي ألفه أبو عبيدة معمر المثنى، إنما أراد به مجاز اللغة أي ما تجوز به اللغة، وليس المراد به لفظ صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر، وإنما هو ما تجوز به اللغة أو ما تجوزت به اللغة. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. فهنا ذكر المؤلف لفظ القرية، فقد يراد بالقرية المباني مثل ما جاء في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. وقد يراد به القوم مثل ما ذكر هنا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وقد يراد أيضا المساكن والقوم. فلهذا لما قال إلا نحن مهلكوها، وقال أيضا أو معذبوها، هل هو يعذب الله عز وجل البناء والأحجار؟ لا يعذب هؤلاء المجرمون، يعذب هؤلاء المجرمين الذين ظلموا وكفروا. فقال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. مثل ما قال أيضا، قال إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. هل المراد أن يسأل الحجارة؟ لا، المراد أهل القرية. فلهذا فالسياق يعرف، أو فالمعنى يعرف بالسياق، يعرف بالسياق. فالمقصود من قوله جل وعلا: وإن من قرية، أي وإن من قوم يسكنون قرية، إلا نحن مهلكوهم قبل يوم القيامة أو معذبوهم عذابا شديدا، أي لأنهم لم يؤمنوا بالله وبرسله. ومن الثاني، قوله من الثاني أي من إطلاق القرية على المباني وعلى المساكن، قوله: إنا مهلكو أهل هذه القرية. هنا ذكر أهل هذه القرية، مهلكو أهل هذه القرية، معناها مبيدين هذه القرية من أصلها. هذا جاء قوم، هذا قاله من؟ قاله الملائكة لما جاءوا إلى إبراهيم: إن مهلكوا أهل هذه القرية، أنا كلها القرية نبيدها مع مبانيها. ولهذا رفعت هذه القرى كما قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، معنى أغلق عليها، معنى رفعها كما جاء في بعض الآثار، رفعها جبريل حتى سمعت الملائكة نباح كلابه ثم أطبقها في الأرض. ثم أيضا أطبق الله عز وجل عليهم الحجارة، معنى امتسحت من الأرض هذه القرى. فلهذا فقول الله عز وجل إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي مبانيها ومساكنها. لأنه لو كان المراد القوم معناه لذكر الله عز وجل أنه فقال أهل قوم هذه القرية، سيكون السياق غير صحيح، فذكر الأهل ويريد بهم المباني التي في هذه القرية والمساكن التي يسكنونها. ولا شك أن إذا خربت المساكن أيضا هلك الناس، والله عز وجل لم يقتل قوم لوط وإنما خرب عليهم مبانيهم فجاء في فوقه. فخلاصة الأمر أن الذي يحدد سياق الكلام هو يحدد الكلام ومعنى الكلام سياقه. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، وهذا لا شك فيه. ولهذا لا يتوهم التشبيه في صفات الله أبدا، ليس له مدخل، وإنما هو له مدخل في عقول المنحرفة من أهل البدع، وأما في العقول السليمة لا مدخل له. كيف يشبه المخلوق بالخالق؟ بل والله عز وجل قد بين هذا فقال ليس كمثله شيء، أنا مع بيان الله عز وجل ومع وجود العقل أيضا أنه العقل يحكم بأنه المخلوق ليس كالخالق، المخلوقات فيما بينها تتباين في الصفات، فكيف يكون المخلوق كالخالق؟ فهذا بعيد. لهذا ذكر المؤلف هنا صفة اليد، إذا قال صنعت هذا بيدي، فهل معنى مثل قول عز وجل خلقت لما خلقت بيدي؟ لا، بعيد جدا. هذه صفة المخلوق وهذه صفة الخالق جل وعلا. فقال المؤلف رحمه الله فلا أحد سليم الفطرة، أنا يفهم لغة العرب وصريح العقل ليس مجنونا، يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. قال ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. أنا هذا تطابق في الكلمات وفي عدد الكلمات، لكن بينهما اختلاف واضح في المعنى وفي الدلالة. فإذا قلنا ما عندك إلا زيد، أي لا يوجد أحد غيره، ليس هناك أحد غير زيد. وإذا قلنا ما زيد إلا عندك، أي ليس في مكان آخر، موجود عندك لكن لا يمنع من وجود غيره. مثلا تقول مثلا خالد، ما خالد إلا في المسجد، فهذا لا يدل على أنه غير موجود أحد غير خالد في المسجد، لا، هناك موجود، لكن هو موجود في المسجد. لكن العبارة الأخرى ما زيد أو ما خالد إلا عندك أو زيد إلا عندك أو ما عندك إلا زيد، معناه ما في حد غيره. فاختلفت مع أن الكلمات متطابقة، لكن لما قلبت المعنى اختلف. وهذا يدل على أن هذا التغيير المبنى يدل على أيضا تغيير في المعنى، التغيير في المبنى يدل على التغيير في المعنى. والآن إيش هدف الشيخ من هذا؟ يريد أن يدلل أن اللغة لها أساليب مختلفة في تغيير الكلام وفي اختلاف الكلام، ليس أن هناك أسلوب واحد حتى يقال لا هذا لا يصح وهذا لا يليق بالله وهذا كذا. فأيضا كذلك إذا قيل مثلا إن يد الله فوق أيديهم، هذه يد وهذه يد، فهل معنى نقول وهل يخطر على بال الإنسان أن يد الله مثل أيدي المخلوقين؟ هذا بعيد جدا ولا يقتضيه السياق أصلا حتى يقال أنه يوهم التشبيه. هؤلاء متجرؤون أهل البدع تجرؤوا على كتاب الله فيقولون أن هذا يوهم التشبيه. أنا هل الله عز وجل تعبدنا بالقرآن فيه تشبيه أو أنه فيه إيهام للتشبيه؟ فهل معنى الله عز وجل يريد أن يلبس علينا؟ هذا حاشاه ربنا سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قل تفهمهم للغة فحملوا هذا على التشبيه، قالوا هذا يفيد التشبيه، وما دام أنه يفيد التشبيه فيستحيل هذا التشبيه، فنقول أن المراد أو المعنى غير مراد. ولهذا تجرؤوا فقالوا من أخذ بظاهر نصوص الصفات كفر. طيب لا إيش نفعل؟ نأخذ مثلكم مأول. أنا هذا كلام غريب جدا، الأخذ بالظاهر كفر والأخذ بغير الظاهر ليس بكفر. انظر إلى عقول هؤلاء أردت بهم إلى مثل هذا الهراء والكلام الباطل. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. أنا هذا ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله وأبقوا دلالتها على ذلك على ما هو معروف من لغة العرب، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هؤلاء هم السلف وهم أهل السنة الذين أبقوا هذه النصوص على ما يليق بالله جل وعلا. وأما من أدخل غيرهم ممن نهج على غير منهجهم فهذا مخطئ. أنا الذي اشتهر عند الناس أن أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، هكذا يقولون أهل السنة ثلاث طوائف. هذا المتأدب من الأشاعرة والماتريدية المتأدب منهم، وبعض أيضا حتى من ينتسب إلى السنة وعلى عقيدة السنة، يقول معناه على المعنى العام أن أهل السنة مقابل الشيعة. إذا كان هذا المعنى ممكن التجاوز عنه إذا كان مقابل الشيعة، لكن أن نعتقد أن هؤلاء على طريقة السنة هذا بعيد جدا. ليسوا هم على طريقة السنة، لكن بعضهم عمم الأمر، يقول أهل السنة هؤلاء الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، قلنا هذا المتأدب، وإلا كثير من الأشاعرة يقولون أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية والحشوية، يريدون بهم الحنابلة وأهل الحديث. فالمهم هذا كلام ادعاء، وإلا أهل السنة الذين نهجوا السنة وعرفوا وعظموا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرفوا أيضا تعظيم كتاب الله عز وجل، ما حرفوا من عند أنفسهم. فهذا القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنا حقا يليق بالله عز وجل، نقول يد تليق بالله سبحانه وتعالى، لكن لا نكيف هذه اليد، نقول كيت وكيت، لأن هؤلاء لما نظروا إلى المخلوق قالوا اليد هي كذا وكذا، وهي جزء من الإنسان، وهي جزء أيضا يحتاج بعضه إلى بعض، هذا في الإنسان، أنتم الآن تصفون مخلوقا والله عز وجل ليس كمثله شيء. قال وقد أجمعوا على ذلك ما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، بل قد ذكر الإجماع أيضا من هو أكبر من ابن عبد البر، ذكر هذا الإجماع الإمام الطبري سواء كان في صحيح السنة أو في بعض كتبه، وذكر هذا الإجماع أيضا الإمام أبو عمرو الطلمنكي وهو شيخ ابن عبد البر، أبو عمرو الطلمنكي، وقد ذكر الإمام القيم جماعة، ذكر الإمام ابن القيم جماعة في الكافية الشافية، ذكر جماعة ممن ذكروا إجماع السلف على إثبات الصفات. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، أبو يعلى هذا الفراء الحنبلي، هناك أبو يعلى صاحب كتاب المسند، مسند أبي يعلى، هذاك موصل أحمد بن علي بن المثنى، لكن هذا متأخر، وهذا الذي يسمونه القاضي قاضي الحنابلة أبو يعلى ابن الفراء. قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وإن كان أبو يعلى في إبطال التأويل وقع في شيء من الخطأ وهو التفويض. قال نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، والشيخ الإسلام نقل نصوص كثيرة عن الأئمة سواء كان في الإجماع أو في التقرير، تقرير هذا المذهب، تقرير مذهب السلف في إثبات الصفات لله عز وجل، وأنها صفات لا تشبه صفات المخلوقين. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق التام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، يعني تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. الثاني، وهذا ما أراد ذكره المؤلف رحمه الله، أن هذا من أساليب العرب، فلا ينبغي أن يقابل المجاز في القرآن، وأن هذا الصفات مجاز وأن معناها غير مراد، كل هذا ليس بصحيح. الثاني أن يقال أن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، وهذا الذي يتبجح به الأشاعرة، فيقولون أن طريقة السلف أسلم. إن تريد الأسلم طريقة السلف أسلم، أسلم لك. لكن إن تريد الطريقة الأعلم والأحكم والأسلم أيضا هي طريقة الخلف، طريقتهم. أنا سبحان الله، معنى خالفوا النصوص لأجل أهوائهم، فضلوا طريقتهم على طريقة السلف، مع أن الله عز وجل يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هم السلف، نوله ما تولى ونصله جهنم. والآن هم يعترفون أن طريقتهم ليست طريقة السلف، وهذا اعتراف منهم، بل زادوا الطين بلة فقالوا طريقة السلف أسلم. وهم زادوا أيضا ثنائين: أعلم وأحكم، على أنهم أعلم من السلف، وأيضا طريقتهم أحكم من طريقة السلف، لأن طريقة السلف فيها إيهام بالتشبيه، أيضا ما رضوا بالتفويض. وكلامهم أيضا هؤلاء الأشاعرة يدل على أنهم ما رضوا بالتفويض أبدا، وإن كان نبتت نابتة من الأشاعرة وقالوا بالتفويض وعدوه من مذهبهم وينسبونه إلى السلف، والسلف منه براء. فقال ولهذا قالوا في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. إما أنك تؤوله وهذا الأسلم والأعلم والأحكم، أو تفوضه وهو الأسلم، أسلم فقط. قالوا الثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وكما قال ربنا جل وعلا: ولو كان خيرا ولو كان خيرا لس ما إيش قال الله عز وجل، مثل ما قال أقصد الحافظ ابن كثير: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. أنا لو كان هناك هذا خير في تأويل الصفات وتحريفها لكان السلف هم أولى الناس بذلك، لأنهم أعرف بدين الله من غيرهم. وأيضا قد يقال مثلا أن المقتضى موجود، مثلا أنهم ممكن أنهم يبينون معانيها، سواء كان هناك أهل بدع أو غيره، بخلاف العكس، بخلاف العكس، معنى أن العلماء ما تكلموا لأجل إيش؟ ما مثلا أولوا هذه الصفات، بل أثبتوها كما جاءت، أثبتوها كما جاءت. فلو كان هناك شيء آخر غير هذا الحق لبينوه ولذكروه لأجل أن لا يسكتوا على الباطل، لأن المتبادر إلى الذهن هو إيش؟ هو إثبات الصفات، هذا المتبادر إلى الذهن. فلو كان هذا باطل لما سكتوا عليه، فسكوتهم الآن هذا ليس أسلم على على على, على ظاهر مذهب الأشاعرة والماتريدية، أن هذا ليس أسلم. لماذا؟ لأن سكوتهم هو سكوت على باطل، أنا عندهم الآن يعتبر باطل هذا، لأنه يوهم التشبيه. فلهذا فسكوت السلف على مثل هذا فسكوت على باطل، فلهذا يدلك على أن قول هؤلاء باطل. أنا لو كان مثلا هذا حق وهو التأويل، معنى هل يتوقع من السلف أنه ما في أحد منهم تكلم ولو مرة واحدة يقول هذا ظاهره ليس كذا وإنما معناه كذا، يأتي بمعاني مثل معانيهم التي يذكرونها، مثل الاستواء يقول لا معناه استولى، مثل هذه المعاني التي يأتون بها. ولهذا شيخ الإسلام كما قلنا تحداهم، أعطاهم 3 أيام، علماء الأشاعرة جميعا أعطاهم 3 أيام أنهم يبحثون، يأتون برجل واحد من السلف تأول آية من كتاب الله من القرون الثلاثة، آية معنى صريحة في صفات الله، جاء رجل من السلف وتأولها، ما سيجدون أبدا. قال رحمه الله: وهذا يستلزم أن يكون إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا، عالمين أن هذا الحق لكن كتموا الحق، وكلاهما باطل. ولهذا جاء من عظيم ومن حسن كلام السلف ما ذكره عبد العزيز الكناني في الحيدة، لما قال له الأمير: جادل بشر وناظره، وقال له: يا بشر، هذا الذي تدعو، أحمد بن أبي دواد، هذا الذي تدعو إليه وتتكلم به، هل كان السلف يعلمونه؟ قال: نعم يعلمونه. قال: إذا كانوا يعلمونه فلما لم يتكلموا فيه وسكتوا عنه؟ إذا كان قد سكتوا عنه ألا يسعك ما وسعه؟ ألا يسعك ما وسعه؟ قال: بلى. وفي ثم قال: لا، اضطرب معنا في كيف، هل يسعه أو لا يسعه؟ أول قال نعم، بعدين قال لا. فقال عبد العزيز الكناني: لا وسع الله على من لم يسعه كلام ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا وسع الله على من لم يسعه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: فكان الواثق يردد هذه الكلمة: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما دام وسعهم السكوت لماذا أنت تتكلم؟ فليسعك ما وسعهم. فلهذا فهم في موقف ضعيف في كلا الأحوال، ولهذا تجد المناظرات غالبا يهزمون فيها، وخاصة إذا كان من رجل قوي في الحجة. الإمام أحمد يأتون الجهمية كلهم، ابن أبي دؤاد والمريسي وغيره، يناظرون الإمام أحمد وهو يقول لهم: هاتوا لي آية، هاتوا لي حديث، هاتوا لي حجة تدل على أن هذا القرآن مخلوق، هاتوا شيء والآن أرجع. فإذا عجزوا جاء لهم بالآيات التي تدل على أن القرآن كلام الله. الله عز وجل يقول، قال لهم: فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ولما ذكر القرآن قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ليس من قولنا أو ليس من خلقنا، وإنما قال من أمرنا، فهو من الأمر وليس من الخلق. وحاجهم بمثل هذه الحجج العظيمة، لكن لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء إلا فقط أشياء عقلية. وفشلوا فيها أيضا، ولهذا لم يستطيعوا بالحجة أن يغلبوا الإمام أحمد. ولهذا لما رأى الواثق حجة الإمام أحمد كأنه ضعف في قوله، معناه ضعف، كان يعذب ويقتل، لكن لما رأى ضعف حجة هؤلاء كأنه سكت قليلا وهدأ، معناه الفتنة هدأت قبل أن يموت الواثق. ثم في الآخر ابتلاه الله عز وجل بالفالج وكذا وبالمرض، وترك مثل هذه الأشياء وتندم، ورآه المتوكل يتندم على ما فعل. أنا في قصة ذكروها وهي قصة صحيحة ذكرها الألكائي وغيره، يتندم على ما فعل وأنه أجبر الناس على هذا القول. ولهذا المتوكل اعتبر بهذا الفعل الذي فعله الوارث، فلما مسك الحكم ترك هذه المسألة جانبا، بل أنه قرب أهل السنة وأبعد هؤلاء الجهمية. قال: وهذا يستلزم، ولما ناظر شيخ الإسلام بعض الأشاعرة عند محمود ابن سبكتكين، ومحمود يعتبر من الأشاعرة، هو الذي نصر مذهبهم، لكن لما ناظر بعضهم عند ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأثبت شيخ الإسلام أن هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما، حتى قال في آخر المناظرة محمود بن سبكتكين أن هؤلاء أضاعوا ربهم، أنا قال هؤلاء ضيعوا ربهم، فإن ما عرفوا حتى أين ربهم، فتجد أن هؤلاء فشلوا في إقناع الناس، لكن يقنعونهم بالتهويل، يقنعونهم بالتهويل، كيف نقول أن الله له يد؟ هذا لا يجوز، هذا مستحيل، هذا كيف نشبه الله مثل هذا الكلام، ما يقنعون الناس إلا بمثل هذا الكلام، حتى أن بعض ممن ضعف في السنة تردد واستجاب لهم في مثل هذه الأمور، وهذا لضعف علمه، وإلا فحجتهم واهية، وكما قال بعض السلف، ما ذكر الخطابي عن بعض السلف أنه كان يقول: حجج تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور، على هذه الحجج وهذه الأشياء التي يأتون بها تتهافت مثل الزجاج، تكسر بسرعة، أوها من خيوط العنكبوت كما يقولون. قال: وهذا يستلزم أن يكون إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. ومسألة اللازم هذا قد ذكرناها من قبل، وهنا يريد الشيخ أن يبين أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا القسم الثاني، نجعله في درس اللاحق.